السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مجيب من سأله، ومثيب من علق به رجاه وأمله، القريب الذي من أقبل عليه قبله، ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله البررة وصحبه الخيرة ومن على دربه سار واقتفى أثره. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر صفر من العام 25 بعد 400 والألف، نلتقي في هذا الجامع، جامع الأخوين، في حي الرحاب بمحافظة جدة. وهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى هي باكورة محاضرات في سلسلة عنوانها قصص وعبر. ومحاضرتنا في هذه الليلة عنوانها الثلاثة الذين خلفوا. وهذه المحاضرة تتحدث عن صفحة من صفحات السيرة النبوية العطرة، وعن صورة من صور تراجم الصحابة النيرة. إنها صورة من صور ذروة تنام الإسلام، والركن السادس عند بعض العلماء الأعيان، وألحقه فقهاء الحنابلة رحمهم الله بقسم العبادات التي قامت عليها أركان الإسلام العظيمات. هذه الشعيرة هي التي أمضى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم جل أيام حياته في مكابدتها وحشد طاقات الأمة من أجل رفع رايتها. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إنه الجهاد الذي تحمى به عقيدة المؤمنين، تلك العقيدة التي لا بد أن يحملها الإنسان الذي هو مناط التكليف ولديه القدرة على ما يؤهله للقيام بالتكاليف، والذي أراد الله عز وجل منه بسنة الدفع أن يدفع الباطل عنها، لأن الباطل إذا لم يدفع فإنه يتسلط على الحق ويدفعه. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم باللين والرفق وترك الغلظة في معاملة الناس، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أما الجهاد فلا، بل قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكررا الأمر بأن يكون غليظا في مجاهدة الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبين الحق تبارك وتعالى أن هذه السنة وهي سنة التدافع لا تتخلف، فمتى تركت الأمة الجهاد في سبيل الله فإن الله عز وجل يسلط عليهم أعداءهم حتى يظهر لهم الأعداء ما تكنه صدورهم. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهذه أهداف أعداء الإسلام: السيطرة علينا وتحقيق أهداف الشيطان فينا وإخراجنا من ديننا وإزالة ما حبان الله عز وجل به من نعم علينا وأن نساويهم في كفرهم. ولا سبيل إلى إبطال هذه الأهداف ومساعي أهلها إلا بالاستمساك بذروة سنام الإسلام. لذلك قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد تركا للدين، فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا للقاء أبي جهل، ثم بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في 60 راكبا إلى ماء بالحجاز للقاء جمع عظيم من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط في ربيع الآخر ورجع ولم يلق كيدا، ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة العشيرة بينبع، وبعد 10 أيام غزا غزوة بدر الأولى، ثم بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه في نفر إلى نخلة ليرصد بها قريشا، وفي 17 من رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني سليم بعد بدر ب7 أيام، وفي ذي الحجة خرج إلى غزوة السويق، ثم خرج عليه الصلاة والسلام في غزوات بعدها، ومنها ذو أمر وبحران، وبعدها غزا بني قينقاع وأجلاهم إلى أذرعات الشام، وفي شوال من السنة 3 كانت غزوة أحد، وما أشرقت شمس اليوم الثاني حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن ينفروا إلى غزوة حمراء الأسد، ثم كان بعد ذلك بعث الرجيع وبعث بئر معونة، ثم غزوة بني قريظة، وفي جماد الأولى كانت غزوة ذات الرقاع الأولى، ثم بدر الصغرى، وفي ربيع الأول 5 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل فلم يلق كيدا، وعاد إلى المدينة، وفي شوال وقعت غزوة الخندق، ثم كانت غزوة بني لحيان، وفي جماد الأولى وقعت غزوة ذات قرد، وفي شعبان غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وفي ذي القعدة كانت غزوة الحديبية، وفي المحرم سنة 7 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وفتحها حصنا حصنا. ثم وقعت بعد ذلك ذات الرقاع الأخرى، ثم فتحت فدك، وبعدها فتح وادي القرى، وفي جماد الآخرة سنة 8 كان بعث مؤتة، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وكان أول أمر صنعه تكسيره الأصنام، ثم خرج لقتال هوازن وثقيفا في حنين، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم، ثم أنزل الله تعالى عليه قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لقتال أهل الكتاب، وأمرهم بالخروج إلى تبوك في رجب من سنة 9. وفي هذه الغزوة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله، ووعد من أنفق في سبيل الله بإدخال الله عز وجل له الجنة. فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن أنفق 1000 دينار وحمل على 1000 بعير وحمل على 100 فرس في سبيل الله، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 مقاتل. وفي هذه الغزوة تخلفت 3 الذين هم مدار حديثنا هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى حياة حافلة كما رأينا في سرد سريع، في جهاد في سبيل الله ما ينتهي من غزوة إلا ويدخل في التي تليها، ثم وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يعقد الراية لأسامة رضي الله عنه ليخرج إلى قتال الروم، وخرج من الدنيا عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته كما روى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ما عهد لأمته وهو على فراش الموت: لا يترك بجزيرة العرب دينان. وها نحن الآن نسوق هذه القصة العظيمة التي رواها أهل الكتب الستة وغيرهم في كتبهم، وجهد العلماء رحمهم الله تعالى في بيان كثير من العبر والفوائد منها. يقول الزهري رحمه الله تعالى، وأنا هنا أجمع ما جاء في مرويات كتب السنة، يقول رحمه الله تعالى: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد نصارى العرب والروم بالشام. قال: حتى إذا بلغ تبوك أقام 14 ليلة ولقيه بها وفد أذرح ووفد أيلة، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، ثم قفل عليه الصلاة والسلام من تبوك ولم يجاوزها، يعني لم يدخل بلاد الشام بعد ذلك. قال: وأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال: والثلاثة الذين خلفوا رهط من الأنصار في 84 رجلا. قال: فلما رجع صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم وكذب سائرهم، فحلفوا ما حبسهم إلا العذر، فقبل ذلك منهم ونهى عن كلام الذين خلفوا، ثم ساق الحديث. وهنا ننتقل إلى سياقة الحديث من لفظ صاحب القصة وهو كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. يقول كعب: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام، قال: ولم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوتين. ما هما؟ قال: غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر في الناس في بدر ويريد عير قريش، فجمعه الله عز وجل بقريش من غير ميعاد. وإن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. يعني أن شهودي لبيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسي أعظم من شهود بدر، ولكن بدرا هي أشهر في الناس. وهذا يرينا كيف أن الصحابة كانوا يفخرون وكانت منازلهم بقدر مشاركتهم في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه قال: ثم لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. وكان من خبري الآن يسوق قصته، لماذا تخلف وكيف تخلف وماذا وقع له بعد ذلك. يقول رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أيسر ولا أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. قال: والله ما اجتمعت عندي قبلها راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، أي استقبل برية طويلة ويخاف منها الهلكة. قال: واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم وعدوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، وكما قلنا إنهم 30,000. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له. قال: ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أنا أميل إليها لأنه صاحب زرع. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه إذا أردت. قال: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. قال كعب: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهادي شيئا، ولقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر جهاد ولا غيره إلا يوم الخميس. قال: فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين. ف ثم ألحقهم. قال فغدوت بعد أن فصلوا، يعني بعد أن خرجوا، لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا. قال ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا. قال فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني تقدموا وذهبوا وأبعدوا عن المدينة. قال وهممت أن أرتحل فأدركهم. قال وليتني فعل. قال فلم يقدر لي ذلك. قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم غاديا، فقلت أنطلق غدا إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم. قال فانطلقت إلى السوق من الغد فعثر علي بعض شأني فرجعت، فقلت أرجع غدا إن شاء الله فألحق بهم. قال فعثر علي بعض شأني فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وانظروا كيف يصف حاله إذا خرج إلى السوق. قال فكنت إذا خرجت إلى في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أنني لا أرى أسوة لي إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم في تبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول في السراب، فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة، لأن أبا خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته الذين هم ليسوا من أهل النفاق، فكان ينتظر الذين تخلف منهم. فلما رأى رجلا في السراب يرى بياض ثيابه كان عليه الصلاة والسلام يقول كن أبا خيثمة. قال فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع تمر حين لمزه المنافقون. وكان من خبر أبي خيثمة رضي الله عنه ما أخرجه الطبراني في معجمه ولفظه قال تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فدخلت حائطا لي، والحائط هو البستان. قال فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت والله ما هذا بإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والسموم وأنا في الظل والنعيم. قال فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فجئته فدعا لي صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى حديث كعب. يقول كعب رضي الله عنه فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك ودنا من المدينة، قال جعلت أتذكر بما أخرج من سخطة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. قال فطفقت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأهيئ الكلام، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما قال زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. قال فأجمعت صدقه. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان عليه الصلاة والسلام لا يقدم من سفر إلا في الضحى، فيبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك، ثم يجلس للناس في مصلاه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا في الضحى، قال يبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم يجلس للناس في مصلاه، ثم يدخل على أهله. قال فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، يعني الذين تخلفوا ولم يخرجوا معه من تبوك، وكانوا 84 رجلا من المنافقين. قال وجعلوا يحلفون له أنهم معذورون وأنهم لم يتمكنوا من الخروج. قال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال فجئته، وكعب صحابي من الذين شهدوا المشاهد وممن كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صدق إيمانه، فحق هذا ألا يعذر وأن يعاتب عتابا شديدا، لأن مثله لا يقع في مثل هذا الخطأ. يقول كعب رضي الله عنه فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، قال فأعرض عني، فقلت يا نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. فقال لي ما خلفت؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني كان لك مركوب تركبه إلى تبوك، فلماذا تخلفت؟ قال فقلت بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أي فصاحة وقوة على الجدال. قال كعب ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه قرة عيني عفو الله تعالى. قال لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، وهم قومه الأدنون من الأنصار، فقالوا لي والله ما كنا علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي من وراء ذنبك، ولم تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا يقضي الله لك فيه. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب رضي الله عنه فقلت ما كنت لأجمع أمرين، أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذبه؟ قال فقالوا إنك شاعر جريء. فقال أما على الكذب فلا. قال كعب فقلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت. قال فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي وقلت والله لا أرجع إلى هذا أبدا. ووقع في عند ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالى أن سبب تخلف مرارة بن الربيع رضي الله عنه أنه كان له حائط حين زهي، فقال في نفسه، يعني بدأت ثماره تنضج، فقال في نفسه: قد غزوت قبلها، قد شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات قبل هذه. هكذا يبرر الشيطان للإنسان. قال: فلو أقمت عامي هذا. قال: فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إني أشهدك أني تصدقت بحائطي هذا في سبيلك. قال: وأما الآخر يعني هلالا فإنه كان له أهل متفرقون، فقدر الله عز وجل اجتماعهم وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فقال: لو أني أقمت مع أهلي هذا العام، ثم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى خرجت معه. قال: فلما تذكر صنيعه وما وقع فيه من أمر قال: اللهم لك علي ألا أرجع إلى أهل ولا مال. قال كعب رضي الله عنه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قبل من المنافقين واستغفر لهم ووكلهم إلى شرائرهم، أما هؤلاء الذين صدقوا فإن أمرهم آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين: لا تحدثوهم أبدا. يقول رضي الله عنه: فتجنبنا الناس وتغيروا لنا حتى ما هم بالذين نعرف. قال: وتنكرت لنا الحيطان التي نعرف حتى ما هي بالحيطان التي نعرف. قال: حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. قال: فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة. قال: فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم علي. قال: أعظم أمر اهتممت له أن أموت والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة غير راض عني فلا يصلي علي، أو أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فيظل أمري كذلك لا يصلي علي أحد ولا يسلم علي أحد فأكون منبوذا بين المسلمين. يقول رضي الله عنه: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. قال: فأما صاحبي، كان كعب رضي الله عنه شابا جلدا، وكان صاحباه كبيرين في السن. قال: أما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق لا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، ثم أقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وقال: ثم أصلي إلى سارية قريبا منه فأشارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني. قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين، قال: مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وأبو قتادة رضي الله عنه ابن عمه وأقرب الناس إليه، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوق القرابات وفوق المحبة التي تكون بين الأصدقاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحدث، فقاطعه أبو قتادة رضي الله عنه. يقول: لما رأيت الأمر كذلك تسورت جدار منزل أبي قتادة. قال: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد السلام. قال: فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت ولم يجبني. قال فقلت أنشدك بالله يا أبا قتادة، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت السوراء وخرجت منه. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي، يعني حتى ما يكلموني لما كلمهم يشيرون إليه أن هذا الذي تسأل عنه. قال رضي الله عنه حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، والغساسنة أبناء عم الأنصار كلهم من قحطان نزحوا سويا من اليمن، فسكن الأنصار وهم الأوس والخزرج المدينة، واستمر الغساسنة حتى وصلوا الشام وملكوها وكانوا على دين النصرانية. فبعث ملك غسان إلى ابن عمه كعب رضي الله إلى ابن عمه كعب رضي الله عنه رسالة. قال وكنت كاتبا فقرأته. قال فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال فلما قرأتها قلت وهذا أيضا من البلاء والشر، فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني أحرقت الصحيفة بالتنور. قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبت الوحي، يعني أبطأ علينا ما نزل الوحي في شأننا. قال كعب رضي الله عنه واستلبت الوحي إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لنا رسولا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. قال فلما رأيت ذلك قلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله عز وجل في أمرك. يقول وأرسل إلى صاحبي كذلك. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع، شيخ كبير ضائع، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، هذا كعب يقول، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما استأذنت امرأة هلال ابن أمية. فقال رضي الله عنه والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. هلال رجل كبير في السن، أما أنا فشاب، فكيف أستأذنه؟ قال فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا. قال فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة عشية إذ. قال وكانت أم سلمة رضي الله عنها محسنة في شأني، محتسبة معنية تحزن في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب. قالت أفلا أرسل إليه يا رسول الله أبشره؟ قال لا، إذا يحطمك الناس فيمنعونك النوم سائر الليل، يعني سيأتي الناس إليك وفودا فرحين بتوبة كعب، اترك الأمر إلى الفجر. قال: حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر آذن بتوبة الله علينا، أعلم الناس بذلك. قال: فصليت الفجر وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل عنا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: كعبا كعبا. قال: حتى دنا مني فقال: يا كعب ابن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا أبكي فرحا بتوبة الله عز وجل علي، وعرفت أن قد جاء فرج. قال: وكنت قد ابتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها في نهاري. قال: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي فأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني أحدهم جاء يجري على رجليه، وثان ركب على فرس، وثالث أوفى على سلع وأخذ يصرخ: يا كعب قد تاب الله عز وجل عليه. قال: فكان أسرعهم الذي صعد الجبل ونادى: يا كعب قد تاب الله عليه. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني قال: نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، ووالله ما أملك يومئذ ثوبين غيرهما. قال: فلبسهما، واستعرت ثوبين من أبي قتادة فلبستهما، وكان الذي أوفى على سلع أبا بكر الصديق، فصاح: قد تاب الله عليك يا كعب. والذي خرج على فرسه الزبير بن العوام، والذي سعى قبلي هو حمزة بن عمرو الأسلمي، وكان هو الذي بشرته فنزعت ثوبي له، وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبة الله عز وجل عليه هو سعيد بن زيد عاشر المبشرين بالجنة. قال: خرجت إلى بني واقف فبشرت هلالا فسجد. قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه. قال: لما كان فيه من الجهد، فقد قيل إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائما لا يفتر من البكاء. وبشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة بن وقش. قال كعب رضي الله عنه: وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنئوني بتوبة الله علي، يقولون: لسهلك توبة الله عليك يا كعب. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله، إنكم صدقتم الله فصدقكم الله. قال: فقبلت يديه وركبتيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه تلا هذه الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت نصفه. قال لا. قلت فثلثه. قال نعم. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين ابتلاه الله عز وجل في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى به. والله ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو الله عز وجل أن يحفظني فيما بقيت. قال كعب رضي الله عنه فوالله ما أنعم الله عز وجل علي بنعمة قط بعد أكون كذبت كما كذب غيري فأهلك كما هلكوا. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمري. أولئك الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حين حلفوا وبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا إلى أن قضى الله عز وجل فينا وأنزل قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف واعتذر إليه فقبل منه صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه القراءة السريعة لقصة كعب رضي الله عنه نحاول أن ننتقي بعض الفوائد والعبر التي نجدها في هذه القصة، وإلا فإنها كثيرة لا يحصرها مثل هذا المجلس المختصر. من أعظم فوائد القصص أيها الإخوة الاعتبار بما جاء فيها من دروس وعظات، والاعتبار هو التدبر والتفكر والتعجب والتحزن. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد أمرنا الله عز وجل بالاعتبار من قصص الأولين فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى بعد أن بين بطشه بفرعون وقومه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثانيا الهجر الشرعي كما قال الخطابي رحمه الله تعالى في الحديث الهجر الشرعي هو أن يترك الإنسان فيقاطع فلا يسلم عليه ولا يكلم لأنه أحدث في دين الله أو وقع في أمر عظيم من الأمور التي تستوجب أن يهجر. أما الهجر والتقاطع من أجل أمور دنيوية أو أمور نفسية فإن هذا هجر محرم لا يجوز، وهو الذي لا ترفع أعمال صاحبه. أما إذا كان الهجر لله تعالى لبدعة أحدثها أو منكر وقع فيه ولم يتب إلى الله تعالى فإن مثل هذا هو الذي يهجر وهجره شرعي. ثالث هذه الفوائد استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحت تحقيرا لهم وزجرا. رابعها صلاة ركعتين لمن قدم من سفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لي جابر رضي الله عنه: ادخل المسجد فصل ركعتين لما جاء من سفره. قال النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث: استحباب صلاة ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد. ومن فوائد هذا الحديث استحباب القدوم أول النهار، لأنه قال كان أغلب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى. ومن فوائده أنه يستحب للرجل كبير المرتبة في قومه أو في أهله أن يجلس في مكان لهم إذا قدم من سفر ليقصدوه ويسلموا عليه أول قدومه. وسابع هذه الفوائد أن التصدق بكل المال أمر مستحب لمن قدر عليه، أما إذا كان الإنسان غير قادر على هذا أو يخشى عليه أن يقع في مطالبة أهل الديون له ولا يستطيع أن يوفيهم حقهم، فمثل هذا يقال له: لا تتصدق بمالك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وغيره أن يتصدق بكل مالك، أما أبو بكر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكل ماله. ثامنها حالات ترك الاستئذان كفعل كعب رضي الله عنه، فإنه لم يستأذن على أبي قتادة بل تسور عليه السور. فمتى علم الإنسان أن صاحب الدار لا يمانع من دخوله دون استئذان فليس عليه أن يستأذن. تاسع هذه الفوائد السلام كلام. لذلك لما جاء كعب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه، ولما كان يسلم على الناس لم يكونوا يردون عليه، لأن السلام من الكلام. وإذا حلف الإنسان أن لا يكلم فلانا فسلم عليه فرد عليه السلام فإنه يحنث برده بالسلام. عاشر هذه الفوائد سنة التبشير بالخير والمكافأة عليها سنة مصطفوية. قال رضي الله عنه: فذهب الناس يبشروننا، قال: فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. وقال رضي الله عنه: فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. الحادي عشر جواز العارية، فإنه رضي الله عنه استعار ثوبين آخرين من أبي قتادة وذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر حكم القيام للقادم. قال: فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. وكذلك استحباب مصافحة القادم والقيام له إكراما، والهرولة إليه للقائه بشاشة وفرحا. الثالث عشر هل يجوز الانخلاع من المال إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا أن هذا من السنن المستحبات. والرابع عشر حكم التورية، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يريد أن يخرج إلى مكة فتجده ينطلق من طريق غير الطريق الذي يسلكه الناس حتى لا يظهر للناس أين هي وجهته، وهذا من الأمور الجائزة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. الخامس عشرة إباحة الغنائم، فإن إباحة الغنيمة لهذه الأمة في قوله رضي الله عنه: إنما خرجوا يريدون عير قريش. السادس عشرة فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. السابع عشرة جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي. الثامن عشرة التأسف على ما فات من الخير، وتمني المتأسف أنه كان فعله لقول كعب رضي الله عنه فيا ليتني فعلت، يعني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أتخلف. الفائدة التاسعة عشرة، رد غيبة المسلم لقول معاذ لذلك الرجل الذي قال لقد حبسه عطفاه أو برداه ونظره في عطفيه، قال له معاذ بئس ما قلت. العشرون، فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة، فإن عاقبة الصدق خير، وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما ثبت في الصحيح. الثانية والعشرون، يجب علينا أن نحكم بالظاهر وأن نكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. الثالثة والعشرون، من شروط التوبة الندم على التفريط في الطاعة أو الوقوع في المعصية. الرابعة والعشرون، استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. الخامسة والعشرون، الالتفات في الصلاة ومسارقة النظر لا يبطلها إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. السادسة والعشرون، وجوب إيثار طاعة الله وطاعة رسوله على حظوظ النفس، وهذا رأيناه جليا في هذه القصة العظيمة. السابعة والعشرون، جواز إحراق الورقة التي فيها ذكر الله تعالى إذا كان في إحراقها مصلحة، فرأينا كيف أن كعبا رضي الله عنه حرق تلك الورقة التي جاءت من ملك غسان، وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه أمر بجمع جميع المصاحف وأحرقها، وأرسل المصاحف العثمانية التي أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة والعشرون، إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف. التاسعة والعشرون، أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس بصريح في الطلاق، ولا يقع به طلاق إلا أن ينوي ذلك. الثلاثون، خدمة المرأة زوجها، وهذا ظاهر وهو بالإجماع. الحادية والثلاثون، استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها إلا لا يقربنك، وفهمت رضي الله عنها ذلك. الثانية والثلاثون، الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه، لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له، وعلله بأنه شاب لا يأمن من مواقعتها. الثالثة والثلاثون، يجوز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف لا مال له ونوى نوعا من أنواع المال فإنه لا يحنث، لأن كعب رضي الله عنه قال والله ما أملك غيرهما، يقصد من الثياب لا يقصد من المال، لأنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي إلى الله ورسوله، فله مال لكن الثياب كانت عند العرب عزيزة لا يجدونها إلا بشق الأنفس، يأتون بها من بلاد الشام ومن بلاد اليمن، لذلك من حلف يريد شيئا معينا فإنه لا يحنث، لأن إذا خالف في أمر آخر لأنه أراد بحلفه ذلك الشيء لا غيره. الفائدة الرابعة والثلاثون، استحباب اجتماع الناس عند كبيرهم في الأمور المهمة. الخامسة والثلاثون، استحباب سرور الإمام وإظهاره لذلك السرور في الأمور المهمة التي تقع لأحد من رعيته، لذلك قال كعب رضي الله عنه استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر. الفائدة السادسة والثلاثون، يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء من ماله. الفائدة السابعة والثلاثون، يستحب لمن خاف ألا يصبر على الإضاقة ألا يتصدق بجميع ماله كما ذكرنا. الثامنة والثلاثون، يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه ألا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه بأن يتصدق ببعض ماله. 39 يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ عليه، لذلك لما تاب وتاب الله عز وجل عليه بسبب صدقه حلف ألا يكذب أبدا وأن يحافظ على الصدق وأن لا يقول إلا صدقا. 40 قوله: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، لأن من شهد بدرا وإن كان فاضلا بسبب أنها أول غزوة نصر فيها الإسلام، لكن بيعة العقبة كانت سببا في فشو الإسلام، ومنها نشأ مشهد بدر، وكان كعب رضي الله عنه من أهل العقبة الثانية. 41 الخروج يوم الخميس من المستحبات، ولا يعني ذلك أنه لا يخرج إلا في يوم الخميس، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره خرج يوم السبت، وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يكون يوم الخميس، فإن لم يكن فيوم الاثنين، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام الأسبوع. الفائدة 42 تطيب النفس وإفراحها بعلمها أن من أهل الفضل والصلاح من لقي من الابتلاء مثل ما لقي كعب رضي الله عنه وصاحباه. 43 سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتذكر الحلماء لنتخلق بأخلاقهم، متى تعرض أحدنا للأذى فعلينا أن نقارن بين ما وقع لكعب رضي الله عنه ونقارن ما نحن فيه من عافية من هذا الابتلاء، وأن نحمد الله عز وجل على هذه العافية، وأن نقتدي بأولئك القوم. 44 قوله: فقال لي بعض أهلي، ونحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن حديثه، ويقصد ببعض أهله هنا زوجه أو بعض أبنائه، وهذا هؤلاء لم يشملهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن محادثة القوم. 45 الثلاثة الذين خلفوا، حاصله أن كعب رضي الله عنه فسر قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا حتى تاب الله عز وجل عليهم، ليس المراد أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك. وفي تفسير عبد الرزاق عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: خلفوا عن التوبة. ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الأذان بذكر شيء مما بقي من الفوائد، والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الأعظم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أيها الإخوة، فأود أن أنبه إلى أن هذه المحاضرة هي جمع لمحاضرتين ستلقيا إن شاء الله تعالى ضمن سلسلة شباب كانوا أئمة هدى، وستكون إن شاء الله تعالى في نهاية شهر ربيع الأول وفي بداية شهر ربيع الآخر، لذلك لن نستطيع أن نكمل الفوائد ولا أن نعيد شيئا منها، فنذكر شيئا منها في هذه العجالة في 5 دقائق أو نحوها لنقرأ بقية الأسئلة. من فوائد هذه القصة أن الإيمان إذا استنفر الناس للجهاد فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنه إلا من عذر الله عز وجل من مريض أو كبير في السن والنساء والأطفال. كذلك من فوائد هذا الحديث ترك قتل المنافقين، وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله تعالى إلا إذا أظهروا كفرهم وبينوا شرهم، فإن أمثال هؤلاء هم الذين يتعامل معهم بالأساليب الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. أما إذا كتموا حالهم ولم يظهروا شرهم ولم يتفش شرهم، فإن مثل هؤلاء يتركون وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى. عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى هذا فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم حين قال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. الفائدة الرابعة والخمسون: القوي في الدين يؤاخذ ويشدد عليه أكثر مما يؤاخذ غيره من الضعفاء وأهل الفسق، لأن مثل هذا لا يتوقع منه الشر فيؤاخذ بطريقة أشد حتى لا يعود إلى الشر، لأنه لا يليق به. يجوز للإنسان أن يخبر عما وقع منه من تفريط وتقصير وما آل إليه أمره من صلاح، إذا كان في ذكر التقصير مصلحة ولم يكن فيه تشهير بذلك الإنسان. أما إذا كان فيه تشهير به وإظهار لسوءه وتشميت أهل الشماتة به، فإنه لا يذكر ذلك. إذا أمل الإنسان على نفسه الفتنة فإنه يجوز له أن يذكر الخير الذي فيه، لذلك كان كعب رضي الله عنه يذكر صدقه. كذلك المرء إذا لاحت له فرصة في طاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف. ورأينا كيف أن كعب رضي الله عنه فتح له باب الطاعة العظيم هذا وهو الخروج في الغزو، فسوف وتأخر وأصبح يقول كل يوم: أخرج غدا وأخرج غدا، إلى أن وقع في ذنبه الذي ذكرناه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من فوائد هذه القصة: يجوز للإنسان أن يتمنى الخير الذي فاته، وليس هذا من باب التمني الممنوع. كذلك من طعن في دين إنسان ظاهره الخير فإنه علينا أن ندفع عنه السوء الذي طعن فيه بسببه. ورأينا كيف أن معاذ رضي الله عنه رد الغيبة عن كعب رضي الله عنه لما قال ذلك الرجل: كعب حبسه برداه ونظره في عطفيه. كذلك من فوائد هذه القصة أن من عوقب بالهجر فإنه يعذر إذا تخلف عن صلاة الجماعة، لأن هلالا ومرارة قعدا في بيتهما لا يخرجان. وكعب رضي الله عنه رأينا كيف أنه بنى لنفسه خيمة جلس فيها وكان يصلي فيها رضي الله عنه، وإذا جاء إلى المسجد يأتي يصلي لينظر هل نزل فيه شيء أم لا. كذلك قول المرء الله ورسوله أعلم ليس خطابا ولا كلاما يحنث به، لذلك لما قال أبو قتادة رضي الله عنه الله ورسوله أعلم لم يكن هذا ردا على كعب رضي الله عنه، إنما قوله الله ورسوله أعلم كان بيانا للحال، فهي جملة ابتدائية من أبي قتادة رضي الله عنه. كذلك الإشارة باليد ليست كلاما، لذلك لما جاء النبطي يسأل عن كعب أشاروا بأصابعهم إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من فوائد هذه القصة مشروعية سجود الشكر لمن نزلت به نعمة أو اندفعت عنه نقمة. كذلك الثبات على الحق، فإن كعب رضي الله عنه ابتلي ابتلاء عظيما ظهر منه محبته لله ولرسوله وتقديمه هذه المحبة على كل شيء عداها. كذلك من شروط التوبة الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة في الذنب، وكل هذا قد جاء بنص كلام كعب رضي الله عنه. ثم إن من فوائد الهجر إشعار المخطئ بذنبه وتذكيره بإعراض الله عز وجل عنه كما أعرض عنه الناس حتى يعود إلى نفسه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله من أعظم أسباب تزكية النفوس، لذلك كان المنافقون يتحاشونه لأن نفوسهم دنسة مليئة بالرجس، فكانوا يهربون مما تزكى به النفوس ويهربون من الانضمام إلى أهل تزكية النفوس لما في قلوبهم من مرض. كذلك من فوائد هذا الحديث الانضمام إلى صفوف المجاهدين لإعلاء كلمة الله عز وجل لا للإفساد في الأرض، دليل صدق العبد والتزامه واستقامته. لذلك بايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يشاركوه في جميع غزواته. كذلك التنافس والتفاخر في الحق جائز، وهو الذي كان الصحابة يتنافسون فيه، فكان أحدهم إذا ذكر منزلته بين الصحابة يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وغزوة كذا. وآخر هذه الفوائد التي نذكرها، لا يكون اتحاد الناس بعروبة أو بغيرها، إنما الاتحاد لا يكون إلا بالإسلام، والعروبة وحدها بدون الإسلام لا تكفي، لكن إذا انضافت العروبة إلى الإسلام أثمرت خيرا عظيما. أما أن تكون العروبة هي مصدر الاتحاد فإن مصير هذا الاتحاد سيكون وبالا على أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفه العرب في دينه الذي ابتعثه الله عز وجل به حاربهم قبل أن يحارب العجم، وكان أهل الكتاب منهم العرب، ومع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن لهم حبا. وهذا لا يعني بالتالي أن ننقض العهود التي بيننا وبين أهل الكتاب، ولا يعني أن نسيء في المعاملة لهم، ولا يعني أن نظلمهم، ولكن علينا أن نعلم أن حسن المعاملة لمن لم يناصبون العداء مما أمرنا الله عز وجل به. أما المحبة القلبية فلا تكون إلا لمن وصف صفتنا، وهم الذين أحبوا الله وأحبوا رسوله وآمنوا بالله وبرسوله واتبعوا هذا النبي الأمي، أولئك الذين نواليهم نحبهم ننصرهم، وهم الذين يكون بيننا وبينهم من الموالاة ما لا يكون بين الإنسان وبين إخوانه من النسب الذين ليسوا على دينه. هذا والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختاما نشكر لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان مدير مركز الدعوة والإرشاد لمحافظة جدة على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته. هناك بعض الأسئلة في صلب الموضوع وبعضها أسئلة فقهية، ونأخذ ما هو متعلق بهذا الموضوع. فضيلة الشيخ، حبذا لو أعدتم ذكر أسماء الثلاثة الذين خلفوا في هذه الأزمة.
هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم.
فضيلة الشيخ، موضوع الجهاد كثر الحديث عنه في هذه الآونة، ومما سبب تضاربا فكريا عند كثير من المسلمين، وخصوصا مع أوضاع المسلمين الحالية. فالسؤال، هل نعتبر نحن متخلفين عن الجهاد في هذا الزمان؟ وما هي الأحكام الشرعية أو الضوابط الشرعية في قضية الجهاد؟
هناك رسالة علمية تقع في مجلدين بعنوان معوقات الجهاد في سبيل الله في الزمن الحاضر، أنصح السائل بمراجعتها وهي موجودة في الأسواق، يجد إن شاء الله تعالى فيها الجواب الكافي، فإن هذا الأمر أمر طويل واسع يحتاج إلى أن تعقد له دروس ومحاضرات حتى يتبين الإنسان حقيقة الأمر. المتسرعون في هذا الزمن الذين ظنوا أن الجهاد في سبيل الله يكون بقتل الأبرياء وبإزهاق الأنفس التي حرم الله عز وجل إزهاقها، وبالخروج على أئمة المسلمين، وبالقيام بالتفجير ونحوه، هؤلاء قد أخطأوا الطريق. يريدون الخير لكنهم أخطأوا الطريق. هذا إذا أحسن الظن بمن يؤزهم إلى هذا الصنيع، وهم من الجهل بمكان. استمعت إلى كثير من كلامهم ومحاضراتهم ونحو ذلك، فيهم جهل ذريع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحال سلف هذه الأمة. فتجدهم يأخذون بعض الآيات التي تؤيد رأيهم ويبنون عليها مذهبهم، ثم ينطلقون لإيذاء المسلمين قبل أن يؤذوا غيرهم. ومن عجب أن أحدهم كان يتحدث وهو يعني عربي، يتحدث في محاضرة لا أعلم أين، لكني سمعت صوته يتحدث ويحث الشباب، يقول لهم إن الجهاد في سبيل الله وتحرير بيت المقدس ينطلق من الجزيرة العربية. انظروا إلى هذا الفهم المغلوط، يعني أن يقوموا بالتفجير في الجزيرة العربية لن يستطيعوا أن يجاهدوا ولا أن يحرروا بيت المقدس حتى يفسدوا في الجزيرة العربية بهذا الإفساد من تفجير وغيره مما نراه، ثم بعد ذلك يقومون. ولا شك أن هذا خلل فكري وجهل ذريع بدين الله عز وجل، وعدم قدرة على مراعاة المصالح والمفاسد. لذلك الجهاد في سبيل الله ليس مما يمكن أن نفصل فيه بكلمة واحدة نقولها ثم ينتهي. الجهاد في سبيل الله فريضة قائمة منذ أنزله الله عز وجل في كتابه في آية القتال وفي آية السيف إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ولمن عليها، لا يستطيع أحد أن ينقضه. من أراد أن ينقض الجهاد فعليه أن ينقض كتاب الله وسنة رسوله وتأريخ هذه الأمة، وهذا غير ممكن، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه إلى أن تقوم الساعة. هذا أمر محسوم مفروغ منه، لكن ما هي ضوابطه؟ كيف يقوم الجهاد؟ ما هي المصالح والمفاسد التي تترتب على إعلان الجهاد في وقت ضعف الأمة وتفككها وظهور الطوابير الخامسة التي تسيطر على أغلب الأمور في عالمنا الإسلامي؟ كيف نجاهد؟ كيف نعيد إلى الأمة عزتها؟ هذا أمر يطول، ولكنه لا يمكن أن يكون إلا منطلقا مما جاء في الكتاب ومما جاء في السنة ومما كان عليه سلف هذه الأمة. أما هؤلاء الجهلة الذين يقومون بالتفجير والتخريب ويظنون أن الجهاد لا يقوم إلا بالخروج على أئمة المسلمين، فهؤلاء شر عظيم مستطير قد ابتلى الله عز وجل به المسلمين لما ضعفنا وتهاوننا في أمر ديننا. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سؤال أخير فضيلة الشيخ، حبذا لو ذكرتم بعض المراجع لمثل هذه القصص حتى يتسنى الإنسان يقراها ويستفيد منها.
قصة كعب بن مالك رضي الله عنه شرحها ابن حجر في غير ما موضع من صحيحه، من شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري، وشرحها الإمام النووي في شرحه لمسلم، وتكلم عنها شراح السنن وأفاضوا في الحديث عنها، فتجدون فيها كثيرا من في هذه الشروح كثيرا من العبر والفوائد، وأنت إذا تأملت القصة رأيت فيها كثيرا من الفوائد التي يمكن أن تستنبط منها مع مراعاة ما جاء في الأدلة الأخرى. يعني لو جاء إنسان جاهل فقال أستنبط من هذه القصة أن الإنسان لا يجوز له أو لا يسن له أن يخرج إلا في يوم الخميس، نقول له إذا لم يرد في الشرع إلا هذا الحديث فنعم، لكن قد ورد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت، فهذا يعني استحباب الخروج في الخميس ولكن لا يعني أنه لا يجوز أو أن الذي يخرج في غير يوم الخميس قد خالف السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه خرج يوم الخميس. إذن نقول لا بد لمن يريد أن يستنبط الفوائد من هذه القصة أن يكون على دراية بالأدلة الشرعية الأخرى وأن يراعي كلام العلماء في هذا وأن لا يخرج عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هناك طلب فضيلة الشيخ بعض الأسئلة الفقهية إن كان متسع من الوقت بعد الصلاة.
أنا عندي اجتماع بعد الصلاة، لكن بإمكان الإخوة أن يتصلوا على برنامج سؤال على الهاتف، والرقم موجود هنا، الرقم موجود في آخر المسجد، يتصلون إن شاء الله تعالى ونجيبهم على هذه الأسئلة.
ختاما نشكر لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان على هذه المحاضرة، ونذكركم يا إخوة يوم غد إن شاء الله تعالى هناك محاضرة بعنوان المرأة والتاريخ لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، وهي بداية السلسلة التي هي بعنوان المرأة شؤون وشجون. نسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا من هذه المحاورة وأن نجعلها في ميزان ملقيها وسامعيهم أيضا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.